إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث عن شرح أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. نكمل كلام الشارح ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: ثم مذهب أهل الحق أن الرواية أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها استطالة شقة ولا مقابلة المشي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا لوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط.
هنا قلنا في هذا الكلام نفس أشعري ضابط، وهو كلام المازري والفاضل عياض، وارتضى الشارح النووي كلامهما للموافقة في المشرب. وفرق بين من أنشأ هذا الكلام وبين من ردده دون تمحيص وتحقيق. وأصل المسألة سيأتي الإصفاح عنها بعد قليل، ذلك أن هنالك فرقا بين تفويض السلف وتفويض الخلف. فالسلف يثبتون المعاني لله عز وجل الواردة في كتابه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفوضون كيفيتها إلى الله تعالى. أما الخلف فلا يثبتون المعاني، فالخلف يفوضون المعاني ويفوضون الكيفية. ولازم هذا قول شنيع جدا، وهو أن جبريل ألقى على محمد كلاما غير مفهوم، لم يفهمه جبريل ولم يفهمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر محمد الناس بكلام وهو آيات الصفات وأحاديث الصفات غير مفهومة، لأنهم يقولون إن صفات الله مثل الرؤيا وسائر الصفات مثبتة في الكتاب والسنة لا نعرف معناها، فقالها صلى الله عليه وسلم ألفاظا فارغة من أي معنى. فهذه الألفاظ كالصوت الذي يطرق، ولا فرق بين صفة وأخرى، فهي أصوات من غير معان. وهذا كلام باطل، وكل عاقل لما يسمع صفات متغيرات لله عز وجل سواء كانت هذه الصفات صفات فعل أم صفات ذات، فإنه يقوم في ذهنه مماييز بينها ومغايرة. فلما تسمع مثلا صفة المجيء لله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وتسمع مثلا صفة اليد يد الله فوق أيديهم، يقوم في الذهن مغايرة بين المجيء وبين اليد. لماذا؟ لأننا نثبت المعنى ولكننا نفهم الكيفية، بينما الأشاعرة لا يثبتون المعنى، فكلها هذه أصوات لا معنى لها، ولذا لا تقوم المغايرة. وهذا كلام بلا شك ليس بصحيح. وبناء عليه فإن النووي رحمه الله يثبت رؤيا، لكن أي رؤيا التي يثبتها؟ رؤيا بلا معنى، رؤيا دون شعاع في العين، ورؤيا دون مقابلة، ورؤيا دون مواجهة، ورؤيا دون جهة. وبالتالي هم يقولون أن الرؤيا الذي يمنعنا أن نرى ربنا أنه لا توجد تلك القوة في أعيننا التي تأذن لنا برؤية ربنا. وهذا يخالف صريح الحديث السابق وهو أن حجابه النور، ولم يمنعنا برؤية ربنا عز وجل الحجاب. ولذا ورد في هذا الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، على وجه الله عز وجل. إذا الحجاب هو الذي يمنع، لكن هذا لا يمنع أن يكون للإنسان استعداد وقوة في الآخرة غير الاستعداد والقوة في الدنيا. فالإنسان في سكرات الموت بصره حديد، ولكن ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ الذي يمنعنا أن نرى ربنا ما دمنا أحياء، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، ثم يوم القيامة الحجاب. وهذه الرؤيا التي نعني هي رؤية المؤمنين ربهم في جنة عدن. أما الرؤيا التي تكون قبل ذلك فتقع كما سيأتي معنا في الحديث الآتي للمنافقين ولأهل الكتاب، وهي رؤيا حملها العلماء على معنى معين يأتي ذكره ووصفه إن شاء الله تعالى. الرؤيا هذه في الحقيقة هي رؤيا التي يقولها المعتزلة، رؤيا من الشعاع، رؤيا من الجهاد، رؤيا بلا مقابلة ولا مواجهة. هذه رؤيا هي العلم وشيء في النفس. ولذا قال الأئمة السلفي منهم الخلفي، أن لازم هذا الكلام أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون مختلفون غير مختلفين. لماذا؟ مثلا الرازي في كتابه المحصل صفحة 189 صرح بأن لازم هذا أن تكون رؤيا علم شيء بالنفس. وقال الشهر الثاني في كتاب نهاية الإقدام أن الرؤيا هنا كشف الذات أي شيء بالنفس. ولذا قال أبو نصر السجسي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الصوت والحرف، وهو كتاب مقبول وهو رسالة أرسلها إلى أهل الزبيد في اليمن، قال: فهو إذا قال إنه يرى إنه يرى الله عز وجل بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة، وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى الإيمان العلم الضروري. وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم. ويخطى عن هذا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول صفحة 350، يقول: ولهذا صار المجزاق من متأخرين الأشاعرة على نفي الرؤيا وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها أي أثبت المعتزلة الرؤيا لله للمؤمنين يروا ربهم، فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر به المعتزلة. وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي، وقال: الأشاعرة تفسر الرؤيا بمزيد علم ولا ينازعهم به المعتزلة، وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة في خلاف في المعنى، وإنما خلاف مع المجسمة. وقلنا المجسمة وذكرنا أن هذا نبذ يطلقه أهل البدع على من يثبتون صفات الله تعالى. الخلاصة لا أريد أن أطيل، الذي أريد أن أثبته أننا نثبت رؤيا نرى فيها ربنا عز وجل نؤمن بها كما جاءت. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آتي وهو الحديث الآتي أننا نرى ربنا كما نرى القمر، والقدر في جنة، فالرؤيا ثابتة مع ثبوت العلو لله عز وجل. ونبتعد عن كلام أهل الفلسفة وأهواء الصفصفة، ندور مع النصوص ونؤمن بها على وفق معانيها، وأما قدميتها فهذا الذي نفوضه إلى الله عز وجل. وهذه الطريقة هي أسلم وأحكم، خلافا لمن قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلاف أحكم، فالحكمة كلها عند السلف رضوان الله تعالى عليه. ونبتعد عن علم الكلام ونقف عندما ورد في النصوص. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والعصا ويطاف بهم في القبائل والبلدان ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. وكان يقول أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي يوسف رحمه الله الجميع، كان يقول: العلم بعلم الكلام جهل، والجهل بعلم الكلام علم. هم أئمة علم الكلام لما خاضوا في هداه، وعلى رأسهم الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء خاض في علم الكلام وابتلع الفلسفة وبقيت لها أثر عليه لما استطاع أن يتقيأها بالكلية، ومع هذا ألف كتابه الجامع العوام على عن حرمة علم الكلام. والرازي الفخر خاض في علم الكلام ولم يعرف عن أحد أنه خاض مثل خوضه، وكان يقول رحمه الله: لقد فضت في علم الكلام ويا ليتني أموت على عقيدة العجائب. لأن مآل علم الكلام شك، بخلاف نصوص الكتاب والسنة فمآلها البرد واليقين وانشراح الصدر. ولذا قال الرازي: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت نظري بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائر أو قارعة منادم. طاف وذهب وجادل وناقش لم يرى إلا حائر أو نادم. ولذا لنسعد بما ورد في الكتاب والسنة. والكلام هذا كلام ليس بصحيح، ونثبت رؤيا حقيقية نرى ربنا، ونفوض كثيف الرؤيا لله عز وجل. نسمع.
قال رحمه الله: وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
الحديث صريح جدا: لا تضارون لا تضامون لا تضارون في رؤية الله عز وجل كما ترون القمر. وذكرنا أن إثبات الجهة لله عز وجل كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، فنحن نوافق على نفي الجهة لله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل غير موجود في داخل العالم وأن الله لا يحيط به شيء. هذا كلام صحيح. إن أردنا بنفي الجهة أن الله عز وجل لا يحيط به شيء وأنه غير موجود في داخل العالم، فننفي الجهة عن الله عز وجل. وإن كان المقصود بنفي الجهة العدمية التي هي عبارة عن أن الله عز وجل فوق خلقه بائن منهم مستو على عرشه، فهذا مرفوض تماما. ولذا هنالك جهة يجب أن ننزه الله تعالى عنها، فإن الله عز وجل ليس حالا في هذا العالم. وعلى هذا نبصلك الأمة. وأما جهة العدم المحض وهي ما فوق العالم، فإثبات جهة الله عز وجل بمعنى أنه فوق العالم مستوى على عرشه دائم من خلقه، فهذا واجب شرعا. ولذا اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام، وهذا التفصيل مهم. قال: فإذا كان سبحانه فوق الموجودات كلها وهو غني عنها، لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضلا عن أن يحتاج إليها، هذا نثبته. وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذلك ليس بشيء وله أمر وجودي. قال: هؤلاء أي الناسون للجهة أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك، وتوهموا وأوهموا إذا كان في جهة كان في شيء غيره، كما يكون الإنسان في بيته. ثم رتبوا على ذلك أن يكون الله محتاجا إلى غيره، والله تعالى سبحانه غني عن كل ما سواه وغني عن كل ذلك. إذا نقطة الجهة على الله فيها إجمال، ونقول لقائلها: ماذا تريد من ورائها؟ فإن قال حقا أثبتناه أن الله فوق العالم، فهذه جهة جديدة. والله عز وجل في غنى ومستوى على عرشه، والعرش بحاجة إليه، وهو عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. وإن أردت الجهة أن الله عز وجل لا يحيطه شيء فهذا حق، وهذا صواب. فهذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. نسمع كلام شيخ الإسلام في أكثر من موطن من كلامه، فمثلا هذا الكلام موجود في كتاب نقد تأسيس الجهمية في 1520 وفي التدمرية صفحة 45، وموجود أيضا بتفصيل في مختصر العلوم 286 287 والعلوم كتاب الإمام الذهبي. احنا نسمع.
قال: قوله في الإسناد: فالزهرمي وأبو غسان الإسماعيلي، أما الزهرمي فبفتح الزين والباء المعجمة وإسكان الهاء بينهما، وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة، وكذلك تقدم بيان أبي غسان وأنه يجوز صرفه وترك صرفه، وأن اسمه مالك بن عبد الواحد، وأن الإسماعيلية بكسر الزين الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيعة جد القبيلة. وهذا كله وإن كان ظاهرا وقد تقدم، إلا أني أعيده دخول العهد لموضعه، والله أعلم.
أبو غسان والجهضمي كلاهما شيخ للإمام مسلم، والجهضمي نصر بن علي البصري ثقة ثبت توفي 56، وأبو غسان مالك بن عبد الواحد البصري ثقة توفي 32. وذكرنا أن من لطائف الأسناد السابق وفاة هذا الإمام النووي أن رجاله كلهم بصريون، والعادة النووي في مثل هذا يعني ينبه إليه. فمن صحابي أبي موسى الأشعري إلى شيخي مسلم على الشيخ الثالث وحاق بن راهوي فهو مروز فقط، أما ما عداه من الرواة فهم بطليون. نفسه
قوله عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، واسم أبي بكر عمرو وقيل آدم. قوله صلى الله عليه وسلم:
أبو بكر اشتهر بكنيته كأبي هريرة وغيره من الرواة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القول وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إدار الكبر في جنة عدن. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز.
هذه مقدمات كأنه يميل إلى التأويل، كأنه يميل التأويل من كبر دين كبرياء حجاب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يمنع المؤمنين من رؤية ربه. فهذه مقدمات توحي إلى أنه يريد أن يصرف الكلام عن ظاهره، هذه استعارات وجزاء، وهذه الأمور هذا المسلك ليس صحيح كما قدمناه مرارا. نسمع.
قال: ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار لإزالة الرداء. قوله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، أي الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للناظر.
فنحن نرى ربنا ونحن في جنة عدن، نحن في جنة رجلة فيها لله، ولكن الجنة لا تحيط بالله، الجنة لا تحيط بالله عز وجل، لكن تثبت الجهة وتثبت المقابلة. وهذا من أدلة العلوم التي يثبتها أهل السنة والجماعة. نسمع.
قال قوله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الحديث هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
أما الترمذي فرواه في جامعه برقم 2552، وأما النسائي فلم يرويه في المجتبى، وإنما رواه في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراق برقم 4968، وأما ابن ماجه فرواه في السنن برقم 187، وغيرهم رواه جمع، مثل مثلا الإمام أحمد رواه في موطنين من مسنده في الرابع 232 وفي السادس صفحة 15، ورواه أبو داود الطيالسي برقم 1315، ورواه هناد في زهده وهو شيخ الإمام ابن ماجه برقم 171، ورواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 472، ورواه جمع من أهل العلم. وهؤلاء داخلون في قول الشارح وغيرهم. نسمع.
قال من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة.
أما أبو عيسى الترمذي فقال هذا، قال معنى هذا بعد ما أخرج الحديث برقم 2552، وأما أبو مسعود الدمشقي فله كتاب طبع حديثا، طبع من أشهر على نسختين خطيتين، نسخة المكتبة الصديقية بمكة المكرمة ونسخة أخرى المحفوظات مكتبة بتانة في الهند. وهذا الكتاب دافع فيه أبو مسعود الدمشقي على الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني في كتابه التتبع، استدرك على الدارقطني كتاب اسمه التتبع، نقد فيه أحاديث صحيح مسلم. فأبو مسعود الدمشقي رد على الدارقطني هذا الحديث، يعله أبو مسعود، ولذا الدفاع عن هذا الحديث غير موجود في مطبوع الكتاب، الدفاع غير موجود، وإعلانه ذكره المجزي في تحفة الأشراف. وأما قوله وغيرهما فما ينبغي أن يهم من الأصل وهو الدارقطني. فإمام الدارقطني في كتابه التتبع صفحة 211 أعل هذا الحديث. لماذا أعل هذا الحديث؟ هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جمع مثل الترمذي ومثل الدارقطني ومثل أبو مسعود، قالوا هذا حماد بن سلمة فقط الذي رفع الحديث، ورواه غير واحد عن ثابت عن ابن أبي ليلى، وجعله من قول ابن أبي ليلى، لم يذكر فيه صهيبا ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح قال أنهاك وصل حماد بن سلمة، وصل الحديث أي ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لم يقل. والحكم بمن وصل. هذا الكلام على الإطلاق ليس بمرضي، وإن كانت مثل هذا المثال مقبولا، والعجرة عند أهل الصنعة كالإمام البخاري والإمام مسلم بالأدلة والقراءة، كيف نعرف خطأ المخطئ من إصابة المصيب؟ نعرف بقرينتين، صلة التلميذ بالشيخ، فليس الشيخ الذي لازمه تلميذ من التلاميذ، لازمه في حضره وسفره مرضه وصحته، عرف الأحاديث وأتقنها وضبطها كحال الضابط المتقن الثقة الذي لم يلازم. الذي يلازم يضبط عن شيخه أكثر من الذي لم يلازم، هذا أمر. وأمر آخر، نعرف المصيب للمخطئ من خلال العدد، وليس العدد مرجحا بإطلاق. فقد يكون عندنا راوي في شيخ أوثق من 100 من غيره في هذا الشيخ، فإن 100 قالوا لا نلتفت إلى 100 ونلتفت إليه لشدة ملازمته له. قال الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأئمة الجرح والتعديل، قالوا أوثق الناس على الإطلاق في ثابت بن أسلم الهناني حماد بن سلمة. فمسلم لم يلتفت الى المخالفين، وان كان الشارح النووي قد ذكر ثلاثه خالفوا احمد بن سلمه فجعلوه من قول عبد الرحمن بن ابي ليلى، فمسلم لم يلتفت الى هؤلاء الثلاثه. لماذا؟ لان حماد بن سلمه في ثابت اوثق من جماعه في وان خالفوه في روايته عن ثابت. هذا تقديم لابد منه حتى نفهم كلام الشارع. نسمع الان كلام الشارع.
قال وهو سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واثم عن ثابت عن ابن ابي ليلى من قومه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب.
اما سليمان بن المغيرة فاخرج روايته ابن جرير في التفسير برقم 17620 وبرقم 17620 طبعة الشيخ أحمد شاكر. وأما حماد بن زيد فأخرج روايته أيضا ابن جرير في التفسير بسورة يونس آية رقم 26 برقم 17619 17622 وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم صفحة 182 والدارقطني في التتبع صفحة 305. وأما حماد بن واقد فأشار إلى روايته المزي في تحفة الإشراف في الرابع صفحة 198 وأنا أزيد رابعا وهو معمر، فرواه معمر عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه صهيبا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج رواية معمر الإمام ابن جرير برقم 17123 في كتابه التفسير. هذه الروايات الحقيقة فيها كلام ولنا عليها ردود. الرد الأول هو الأقوى. ما هو الرد الأول؟ أن حماد بن سلمة في ثابت أعدل وأوثق وأقوى من جمع غيره في ثابت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الروايات نأتيها رواية رواية. رواية حماد بن زيد، كان حماد بن زيد يتوقع ويهاب رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كان سببا في أنه وافق غيره. كان حماد بن زيد يهاب ويتوقع رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شك منه. أما رواية حماد بن واقد فحماد بن واقد ضعيف، ورواية الضعيف تبقى فيها ضعف فلا يلتفت إليه. أما رواية سليمان بن المغيرة ففي إسنادها رجل يسمى محمد بن معمر وهو ليس بحق، وهذا الحديث عن صهيب له شواهد كثيرة جدا. وقلنا أحاديث رؤية المؤمنين ربهم متواترة، جمعها الإمام الدارقطني في كتاب الرؤيا مطبوع في جلدين، وذكر الرؤيا وكاد أن تستوعب جميع الطرق، وذكر ابن القيم هذه الأحاديث وتتبعها في كتاب حد الأرواح تتبعا قويا كاد لا يفوته شيء، ووصلت عنده إلى نحو 30 حديثا وأغلبها جياد أسنيدها جيدة، وذكر سبع آيات وجهها على صحة هذه العقيدة وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤيا صحة. وقال ابن القيم في صفحة 337 338 في كتاب حد الأرواح: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤيا فمتواترة، الذي ينكر رؤية الله عز وجل في الجنة نخشى عليه. قال: رواه عنه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله المجني وصهيب بن سنان وعبد الله بن مسعود وعلي وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رؤيبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص من قوله: ولن نرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بن كعب وكعب بن عذره وفضاله بن عبيد ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وهات سياق احاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن، وساقها حديثا حديثا. فاذا احاديث حديث صهيب ليس فردا غريبا حتى ينتقد. حديث صهيب هذا له شواهد، له أكثر من 30 شاهد، فالطعن في مثل هذا الحديث ليس صحيح. وقلنا أن الأحاديث المطعون فيها في الصحيحين مطعون في أحرف، سواء كان هذا الطعن في السند أم في المتن، فالطعن ليس في أصل الصحة، وإنما الطعن هل في هذا الحديث هل أصحاب ثابت ذكروا صهيبا والنبي أم لا؟ أما أصل صحة الحديث فثابت. ولذا كان كلام ابن الصلاح في علوم الحديث دقيقا، قال رحمه الله: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الكفار، وإلا فأصل الحديث صحيح. ولذا قال إمام الحرمين الجويني: لو أن رجلا أخذ صحيح الإمام البخاري بيمينه وأخذ صحيح مسلم بيساره وقال: زوجي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال إمام الحرمين: فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما في هذين الكتابين. فجميع ما في الصحيحين صحيح، وصحيحا إمامي الدنيا أمراء المؤمنين في الحديث البخاري ومسلم لهما مهابة، ولا يجترئ عليهما وعلى تضعيف ما فيهما إلا غر جاهل يجري بنفسه، فالطاعن فيهما هو في الحقيقة من حيث يدري أو لا يدري يطعن في نفسه. فهذا الحديث صحيح ثابت، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني. هذا جملة الكلام، ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال: وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بخالص في صحة الحديث، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه القطرم البغدادي أن الحديث إذا رواه أبو الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موصوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم.
هذا الإطلاق لا يسلم فيه للشارح، بل ينظر في كل مفردة على حدة وعلى حسب ما يعتريها من قرائن ويحتف بها من شواهد. وعلى هذا جرى أهل الصنعة كالإمام البخاري والإمام مسلم، ومن رام تفصيل المسألة بأدلة وتمثيل وتفصيل وتقعيد فلينظر في النكت على ابن الصلاح لابن حجر، فذكر أمثلة عن البخاري سئل عنها حديث وصلها بعضهم فقال الصحيح انها موقوفة، الصحيح انها مرسلة. وسئل عنها هل في فرق؟ الصواب انها مرفوعة. وهذه القواعد يستخدمها اهل المذاهب في نصرة مذهبهم، متى شاءوا قالوا شاذة، ومتى شاءوا قالوا زيادة ثقة من غير ضابط. ان نصرة المذهب قالوا زيادة ثقة، وان خالفت المذهب قالوا شاذة. والصواب ان ينظر في كل مثال في ادلته بالتفصيل، وكلام أئمة العلل، فقد نقول شاذ وقد نقول زيادة ثقة، ولا يوجد قاعدة مضطردة فيجعلنا نقول هذه زيادة ثقة وهذه شاذ. ومن نظر في علل الدارقطني يجد أمثلة عديدة جدا على أن الاضطراب الذي ذكره الشارح ليس بدقيق. الله أعلم. نأتي الآن إلى حديث طويل يمس القلوب ويرققها، نقرأه رواية رواية، نقرأ رواية ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أمي عن ابن شهاب أن الله بيده أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تطاردون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تطاردون في الشمس ليلة دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يأمر شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الصواريخ الصواريخ. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في سورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه، ويضرب الصراط بين بحرين جهنم، فيقول: أنا وأمتي أول من يجيب، ولا تتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلامه مثل شوك السعداء: أرأيتم السعداء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعداء، ويرى أنه لا يعلم ما قدر عظم بها إلا الله، تصفح الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله.
أسمع، هذه كلمة: فمنهم المؤمن بقي بعمله، اختلف رواة الصحيح في ضبطها على ثلاثة أوجه، تأتي في الشرح إن شاء الله. نكمل.
قال: ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يؤمن بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار بابن آدم إلا أثر السجود، أمر الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فيخرجون منه كما تنبت الحبة في حميم السيل. ثم يقول الله تعالى: من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار فانه قد خشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله ان يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عقلت ان فعلت ذلك بك ان تسال غيره؟ فيقول: لا اسالك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار. فاذا اقبل على الجنه ووراها سكت ما شاء الله ان يسكت، ثم يقول: اي ربي قدمني الى باب الجنه. فيقول الله له: اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسالني غير الذي اعطيته. ويلك يا ابن ادم ما اخبرك. فيقول: اي ربي. ويدعو الله حتى يقول له: فهل اتيت ان اعطيتك ذلك ان تسال غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه الى باب الجنه. فاذا قام على باب الجنه اتهمت له الجنه فراى ما فيها من الخير والسرور.
اتهمت له الجنه
فراى ما فيها من الخير والسرور. فيسكت ما شاء الله ان يسكت، ثم يقول: اي ربي ادخلني الجنه. فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك ان لا تسال غير ما اعطيت؟ ويلك يا ابن ادم ما اغفرك. فيقول: اي ربي لا اكون اشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فاذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنه. فاذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسال ربه ويتمنى حتى ان صاحبه لينكره كذا وكذا، حتى اذا انقضعت به الاماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد: وابو سعيد الخدري مع ابي هريره لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى اذا حدث ابو هريره ان الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال ابو سعيد: وعشره امثاله معه يا ابا هريره. قال ابو هريره: ما حدثت الا قوله ذلك لك ومثله معه. قال ابو سعيد: اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشره امثاله. قال ابو هريره: وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وبوب عليه باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخرجه برقم 7437. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. كم وافق بينه وبين ابن شهاب؟ وافقتان. شيخه عبد العزيز بن عبد الله ثم إبراهيم بن سعد. فانظر الآن في نادي الإمام مسلم. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب. من زهير بن حرب هذا؟ أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم الذي نشره شيخنا رحمه الله، وممن أكثر عنه مسلم من الرواية الصحيحة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هذا هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حدثني أبي. من أبو إبراهيم بن سعد؟ كم واسطة بين المصنف المسلم الإمام مسلم وبين إبراهيم بن سعد؟ ثلاثة. وكم واسطة بين البخاري وإبراهيم بن سعد؟ اثنتان. وبين ابن شهاب، بين ابن شهاب عند مسلم ثلاثة، وعند البخاري واسطتان. فالبخاري فكأن البخاري شيخ مسلم في هذا الحديث، فكأن البخاري شيخ مسلم في هذا الحديث، وقلنا البخاري رحمه الله شيخ مسلم، ولكن البخاري التقى بمسلم بعد أن أتم مسلم صحيحا، ولذا لم يروي مسلم عن شيخه البخاري في صحيحه، لأنه لم يلتقي به إلا بعد أن أتم صحيحه، بعد أن أتم صحيحه 250 للهجرة التقى بشيخه، ولذا يفترض أن الإمام مسلم أكثر جدا من الرواية عن البخاري في كتبه الأخرى، ولسيما كتاب الاعتبار وكتبه في الرجال. وإذا لما التقى البخاري ومسلم وذكر حديث كفارة المجلس قال البخاري له علة، فبكى الإمام مسلم، وكان التلميذ يحترم شيخه، بكى وقال يا طبيب الحديث في علله، يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل رأسك، دعني أقبل رجليك، وأخبرني بعلة هذا الحديث. كان مسلم يعرف قدر الإمام البخاري، والبخاري أدق من الإمام مسلم، ولكن عمل الإمام مسلم أشق، عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. البخاري في على السلم ومسلم لدى السلم، البخاري ريح راسه ليس في كلام تجنبه، مسلم أتعب نفسه رحمه الله، فالناس اللي فيهم رواية اللي فيهم كلام غربل أحاديثه وعرضها على رواية الثقات وأبعد من فرجوا به. فرادات تكلم فيهم أبعدها، فكان كل يناسب شرطة، طريقة العرض البخاري يناسب شرطة، طريقة العرض مسلم يناسب شرطة. كان الإمام مسلم من دقته يقول كلاما يعجز العلماء عن شرحه، قال كلمة عجيبة لو أن رجلا أراد أن يشرحها لاحتاج إلى مئات من المجلدات، كان يقول ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة وما تركت فيه شيئا إلا بحجة، يعني ما من حديث من أحاديث رسول الله غير موجود في كتابي أنا تركه لحجة، لأن مسلم اختار اجتمعت عنده مئات الأحاديث واختار أصدر الأحاديث أي الطرق واختار. فكان رحمهم الله صنع الله، الله خلقهما لهذا العمل، ولذا أجمعت الأمة من بعد ما فعلوا إلى زماننا سوى الزاد، هناك مرضى لا يقيمون الصحيحين وزنا، اجمعوا على ما في هذين الكتابين، وكان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل على الإطلاق صحيح الإمام البخاري، أو قل ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. قلنا يعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وبالتالي أبوه إبراهيم بن سعد، وابن شهاب الزهري الإمام الثقة الجبل المجمع على ثقته وحفظه، عطاء بن يزيد الليثي مدني ثقة نزيل الشام. نقرأ شرح الحديث، ولنا أيضا وقفات مع النووي رحمه الله تعالى في بعض الأشياء نسمع.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم التضامنون في القمر ليلة الفجر، وفي الرواية الأخرى التضامنون،
الرواية الأخرى ليست هنا، الرواية الأخرى عند البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد برقم 7334، وعند مسلم في كتاب المساجد في الباب رقم 37، والحديث برقم 211. وهذه الرواية التضامنون، الرواية التي معنى تضارون، ورواية تضامنون من حديث جرير بن عبد الله البجل، تضامنون في الميم، وتضارون من حديث أبي هريرة. نسمع.
وروي تضامنون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما،
روي التضعيف وتضارون ثابتة في الصحيحين، إضال ثبت أفضل من روية. نسمع.
قال ومعنى مشدد المضافون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لمصائب كما تفعلون أول ليلة من الشهر.
معنى الكلام إذا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته فيطره ذلك، هذا المعنى، لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤية الله عز وجل. نعم.
وأن وظهر مخطط فليشركم في رؤيته ضير وهو الضرر. وروي أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها.
تضامون وتضامون. نعم.
بتشديد الميم وتخفيفها. فمن شددها فتحتى ومن خففها ضمتى. ومعنى المشدد فأنت تضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته.
أي لا ينضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر كما تفعلون في الهلال. الهلال يجتمع الناس وينضمون وينظرون ويدققون. أما في الجنة فلا نتضاهى لأن الرؤيا ظاهرة، ولا نجتمع ولا نتضاهى، لا يؤذي بعضنا بعضا. نعم. ولا يحجب بعضنا بعضا. المعنيان متفقان على معنى واحد وهو أن رؤيا الله عز وجل في الجنة ظاهرة. نعم.
قال ومعنى مخطر هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب.
أي هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب فيراه بعضكم دون بعض؟ لا، بل تستوون جميعا في رؤيته. نعم. نسمع.
قال قال القاضي الإمام رحمه الله وقال فيه بعض أهل اللغة تضافون أو تضافون بفتح التاء وتشديد الراء والميم، وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولها بضم التاء، يقولهما بضم التاء سواء شدد أو قصر، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية للبخاري لا تضافون أو لا تضافون على الشك.
هذا ليس بصحيح. الرواية التي في البخاري في كتاب المواقيت باب 26 برقم 573 بوب عليه الإمام البخاري باب فضل صلاة الفجر من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال أنا ابنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون، وليس لا تضامون، لا تضامون أو لا تضاهون، وليس تضارون، بل تضارون تضاهون. لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. فصلاة الفجر وصلاة العصر من والمحافظة عليهما في صلاة الجماعة من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء في جماعة من الأسباب التي تجعل صاحبها يرى الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون أو لا تضاهون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. ورد في الأحاديث أن الناس يرون الله تعالى يوم القيامة وقربهم منه على حسب قربهم، على حسب مجيئهم صلاة الجمعة، على حسب مجيئهم في صلاة الجمعة. وقع خلاف بين العلماء هل المسألة بين الله، وألف سيوطي رسالة سماها إخبار الكساء عن منع رؤية النساء، عن منع رؤية الله من قبل النساء ومنعته الرؤية. قال كما ليس صحيح، والصواب أن النساء يرون يرين الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام في السادس من مجموع الفتاوى أن رؤية النساء دون رؤية الرجال، لأن الرجال يحافظون على الجمعة، ولعل النساء يرين الله بمحافظتهن على صلاة العيد في الجماعة، فلعلهن يرين الله مرة أو مرتين في السنة أو بمقدار المرة أو المرتين في السنة. ثلاثة الرجال، الرجال يرون الله تعالى كل جمعة، ويرون الله تعالى الأسبق الأسبق على حسب السبق في صلاة الجمعة، لكن الجمعة والسبق إليها من الأمور المهمة. نعم اسمع.
قال ومعناه لا يجتمع عليكم وترتابون فيه، بل يغاب بعضكم بعضا في رؤيته، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف.
إذا سنرى ربنا كما نرى القمر، فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، ولا تشبيه الإدراك بالإدراك. وقلنا إثبات الرؤية ونفي الإدراك، نفي الإدراك وحده دليل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك فوق الرؤية، ونفي الأعلى لا يستلزم نفي الأدنى. فلو جاء في الشرع مثلا نفي الرؤية لكان لازم ذلك نفي الإدراك، لكن لما جاء نفي الإدراك فلا يلزم من ذلك نفي الرؤية. نفي الأدنى لا يستلزم منه نفي الأعلى، ونفي الأعلى يستلزم منه نفي الأدنى. ولذا نحن نرى ربنا كما نرى القمر، فالرؤية تشبه الرؤية، والمرء لا يشبه المرء، فنرى القمر ولا ندركه، أليس كذلك؟ هل ندرك القمر في رؤيتنا لذلك؟ ولذا جعل أهل العلم، وهنالك كتاب للإمام محمد الأمين الشنقيطي، ظهرت الطبعة الأولى من كتابه أضواء البيان عن تفسير القرآن بالقرآن، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، يأتي بالآيتين التي في ظاهرهما تعارض، ثم يأتي بتوفيق بينهما من نص آخر، لا تتركه الأبصار وجوه يومئذ ناظرة، يوفق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهذا الحديث كما ترون القمر فيه توفيق بين وجوه يومئذ ناظرة، لا الرؤية لا تدركه الأبصار، القمر يرى ولا يدرك. فالأحاديث والنصوص من جمعها ولم يلغي شيئا منها أخذ بالصواب، أما من أخذ بنص وعمل عن نصوص فهذا فسق أهل البدع والعياذ بالله. ولذا أسند الدارقطني في السنن في المقدمة عن وكيع بن الجراح قال أهل السنة ينكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. الشيعة والمعتزلة والرافضة والخوارج يذكرون نصوص نصوصا لكن ينسون نصوصا، يأخذون من الشرع ما يشترط. أي نعم، بينما أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. فالتشبيه رؤية برؤية، وليس إدراك بإدراك، ولا أو ليس تشبيه مرء بمرء، ولا مدرك بمدرك. أي نعم، ولا مدرك بمدرك. فإدراك القمر فلا تدرك الله عز وجل بالإمكان والوسائط والوسائل تدرك القمر، لكن الله عز وجل لا يدرك سبحانه أبدا. التشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرء بمرء، ولا مدرك بمدرك. نعم نفهم.
قال قوله الطواغيت هو جمع طاغوت. قال ليس هو عبيدة والسائي وجماهير أهل اللغة، الطاغوت كل ما عمل من دون الله تعالى.
هذا صحيح، وهذا أحسن شيء في تفسير الطاغوت، الطاغوت كل ما عمل من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم أو غير صنم. لماذا؟ بقول الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم نسمع.
قال وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، وقيل هو الأصنام.
الأصنام نوع من أنواع الطاغوت، والشيطان نوع من أنواع الطاغوت. وثبت في مسلم بعث عبد الدينار، فعيسى عبد الجرهم، فعيسى عبد القطيفة، فعيسى وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا وقع لرده الله، وإذا شيك فلن تقش، ورحم الله عبدا، إن كان في السعاية كان في السعاية، إن كان في السقاية كان في السقاية، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. فالإنسان قد يكون عبد الولد، قد يكون عبد الفرج، قد يكون عبد الزوجة، لا يعرف الحلال والحرام ولا يعظم أوامر الله أمام المال وأمام الولد وأمام الزوجة. فالطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. الصنم من اتخذ إلها من دون الله وكان له جسم وصورة، هذا يسمى في اللغة صنم. الوثن ما عبد من دون الله وليس له صورة ولا جسم، هذا الوثن. الصنم له جسم وصورة، والوثن لا جسم ولا صورة له، هكذا يفرق العلماء بين الوثن وبين الصنم. مثلا
قال الواحد الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخطونهم. وقال في المؤنث والذين اختاروا الطاغوت ان يعبدوها،
وهذا يؤكد معنى الطاغوت السابق وهو معبود من دون الله، الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. نعم.
قال الواحدي ومثله في الاسماء الملك يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومذكرا او مؤنثا.
لا، ومذكرا ومؤنثا هكذا. هذه الهمزه الالف هذه تنوين بالراء، ومذكرا ومؤنثا. وقلنا من منهج الشارح النووي انه يكثر من النقل عن الواحد. ومن اي الكتب ينقل؟ من الوسيط. وقلنا للواحد كم كتاب في التفسير؟ ثلاثة. اخذها من ممن؟ من الغزالي. والغزالي كتبها في الشافعية واخذها وجعلها في القرآن، الوسيط والبسيط والوجيز. ايهما اوسع شيء؟ البسيط. اذا واحد يقول لك الشيخ عندي سؤال بسيط، قل له على قول الله بالله بسيط طويل، بسيط قل وجيز، قل طالب علمه، قل طالب علم ما تقول بسيط. السؤال البسيط كبير طويل ممتد، بدا يقول عن ارض بسيطة، قل عندي سؤال وجيز. اي نعم. طيب نسمع.
قال النحويون وزنه فعلوه والتاء زائدة فهو مشتق من طغى، وتقديره مغموض، ثم كلمت الواو ألفا والله أعلم.
حتى بالنسبة للصرفي والصرف والإبدال هذا يحتاج إلى شرح طويل. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وتلقى هذه الهمة فيها منافقوها. قال العلماء إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسفرين بهم فيسترون بهم
فيستثيرون
بهم أيضا في الآخرة، وتركوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيهم رحمة وظاهره من ثمره العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء هؤلاء هم المفروضون عن الحمل الذي لا يقال لهم سخطا سخطا والله أعلم.
أما قوله فهؤلاء المفروضون عن الخوف فثبت من الغرة والتحجيل خاص بهذه الأمة المحمدية، والذين يطردون من هذه الأمة، والتحقيق أنهم يتمايزون هؤلاء المذكورون كما سيأتي في هذا الحديث وبشكل أوضح في الرواية القادمة قريبا معنا إن شاء الله، أنهم يتمايزون بعدم السجود وبإطفاء النور وليس بالقول في القول لهم سحقا سحقا. هؤلاء في أمة محمد الذين غيروا وبدلوا. أما هؤلاء منافقون خلص لا يصلون، يتمايزون عن الأمة بعدم الصلاة بعدم سجودهم. إذا سيأتي بطريق آخر أنهم لما يريدوا أن يسجدوا يصبح ظهرهم طبقا لا يستطيعون سجود، وهم يتمايزون عن الصادقين من هذه الأمة بعدم السجود. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه.
هذا الكلام حقيقة فيه إجمال يحتاج لتفصيل. هؤلاء الذين يأتيهم الله عز وجل ويقول لهم أنا ربكم فيعرفونه ثم يتبعونه، بما فيهم منافقون، ليس كذلك؟ بما فيهم منافقون. وستأتي في رواية قادمة إن شاء الله أن اليهود والنصارى يكونون ضمن هؤلاء، وفي هذه الرواية أن المنافقين فيهم أيضا. وظهر هذا الخطب أنه في هذا المكان يأتيهم الله عز وجل ويخاطبهم ويرونه، ولذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى في صفحة 486 إلى صفحة 506 بحث مسألة بحثا يحتاج إلى تأمل، ويا ليتكم تراجعونه. السادس صفحة 486 إلى 506 بحث أن هل الكفار يرون الله تعالى؟ ومفاد المبحث أن هذه المسألة وقع الخلاف فيها بعد سنة 300 للهجرة، وسكت السلف عن مثل إثبات هذا النوع من الرؤية في هذا المكان. والصواب أن الكفار كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنهم لا يتنعمون برؤية الله عز وجل. فرؤية الله عز وجل يكون للمؤمنين وهم في الجنة، وهذه الرؤيا منفية على الكفار بكلية، لا تقع لهم البتة. وهذه الرؤيا هي شيء من ثواب المؤمنين، من ثواب أعماله الصالحة. ولكن من أظهر التوحيد وكان في حقيقة أمره منافقا وكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى يرون هذه الصورة في عرفات يوم القيامة، وتكون هذه الرؤيا رؤيا تعريف وتعذيب وليس رؤيا مجازات ونعيم. رؤيا تعريف يأتيهم في صورة ويعرفونها، ولكن يكون فيها تعذيب لأنه عز وجل يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. فمن أثبت رؤيا الكفار من غير هذا القلب في غير هذا المكان فكلامه مدفوع محجوج ممجوج غير مقبول. أما من أثبت هذه الرؤية التي فيها رؤية تعريف يعرفونهم، ثم بعد ذلك تقع الرؤية التي فيها تعذيب لأن الله عز وجل قد حجبهم عنها، فهذا شيء يثبت على هذا الحد. آتها الخلاف كما قلنا بارك الله فيك أن في هذا النص المنافقون مع المسلمين، وفي النص الذي سيأتي عند مسلم رحمه الله تعالى فيه ذكر لأهل الكتاب فيه ذكر لأهل الكتاب، والكلام محصور في هذه الرؤيا في هذا المكان لهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الرواية اللاحقة والمنافقون في هذه الرواية. والرؤيا لهؤلاء وللكفار ممنوعة مدفوعة في الجنة التي رؤيا نعيم. أما رؤيا التعريف والتعزيم لمن ورد فيهم النص وهم المنافقون أهل الكتاب من اليهود والنصارى فنثبتها في هذا المحل. هذا خلاصة ما أثبته شيخ الإسلام والتفصيل هناك. نعم. هذه تأتي، تأتي معنا في الرواية الصادمة. نعم. وإذا نتكلم من الآية التي يعرفونها هي الساقة للرواية تأتي لا نتعجل، نمشي ثم لعل هنالك أجوبة على كثير من الأسئلة في النفس تأتي في الشرح وتأتي في الروايات اللاحقة. وبعد أن نقرأ يأتي السؤال إن شاء الله. نسمع.
قال: اعلم أن العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين.
هذا أظهر مكان على الإطلاق في شرح النووي على مسلم في إصفاح عن عقيدته في الصفات، وهو يختار بعبارات ظاهرة جدا مذهب المفوضة من الأشاعرة، أي تفويض معنى وليس تفويض كيفية. مثلا
قال: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب من السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقاد الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وأسائل صفات المخلوق.
تأمل معي قوله وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى. نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال، لا نعرف معناها، هي أصوات معانيها لا نعرفها، هذا تفصيل خلق. ولازم هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال قرآنا لا يعرفه، لا يعرف معناه، هذا النصر الباطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصف ربه بصفات يعلم معناها ولكن لا يعرف كيفيتها. وهذا هو عين كلام غير واحد من الدعاة المتأخرين. هذا الكلام هو كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل له، زعم أن مذهب السلف هو مذهب الأشاعرة، فما فرقوا بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة، وبون شاسع وفرق عظيم وكبير بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف. السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية نزول لله عز وجل، اتيان، لكن لا أعرف كيفية هذا الاتيان، لكن نثبت الاتيان بمعنى الاتيان وبمعنى النزول. أما قوله أنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة، فهذا في الحقيقة قاله في معرض كلامه على يأتيهم الله، وهذا الكلام باطل من أساسه، لأنه لا يرد على إثبات صفة المجيء لله تعالى والإتيان محظور، ولا يلزم لوازم تمتنع في حقه، فنحن نثبت الإتيان دون هذه اللوازم التحيز والانتقال، فنحن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه. ولذا الإتيان والانتقال
اللغة يختلف باختلاف الذوات، يختلف باختلاف الذوات. فهل حركة البدن كحركة الروح؟ ولذا الحركات تختلف، واللوازم هذه التي من أجلها عطلوا الصفات تختلف وجهها، ولكننا نثبت الصفة على معناها. فهم لما ظنوا أن الإتيان الذي يثبتونه كإتيان البشر لما شبهوا أولوا، ولذا لا يقع الإنسان في التأويل وفي صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أن يشبه. وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض الإخوة حكم تقبيل الرجل لأخيه عند ملاقاته، القبلة من الفم للزوجة، يحرم أن يقبل رجل آخر من فمه لأنها تثيرشه، فهذا موطن خاص للزوجة. وتقبيل الخد جائز للرحمة عند الضرورة، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر عاد ابنته عائشة وقد مرضت وقبلها من خدها. وأما للشهوة فحرام، وأما للشهوة فحرام، ويكره أن يكون التقبيل هو شعار اللقية، ويكره أن يكون التقبيل هو شعار اللقية. اللقاء المؤمنين المعانقة، وتكون المعانقة عند القدوم من السفر لا عند الوداع، أو عند طول الغياب، لما يطول غيابك معنا فيه تعانقك. فالقبلة تدور بين الكراهية وبين الحرمة، والجواز يكون من باب الرحمة، كان يقبل الرجل مثلا متى ولا سيما دعت حاجة بمرض، أو أن يقبل الرجل أبناءه الصغار، أو أن يقبل الرجل حتى الغريب بعض الأولاد الصغار، هذه رحمة. ولما جاء الأحنف بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويشمهما، يراه الغالي يقبل ويشم، كان النبي يشم الحسن والحسين، يقبل يشم الأطفال، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم الصغار. فقال الأحنف يا رسول الله إن عندي 10 من ولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك؟ فقل للرحمة للصغير والصغيرة والابنة والسنة الكبيرة والعمة والصالة، من غير موطن الشهوة ومن غير موطن الفم، هذا شغل جائز ولا حرج. هل النهي يفيد التحريم؟ الأصل في النهي أنه يفيد التحريم حتى تأتي قرينة، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم حتى تأتي قرينة. ما حكم من يصلي إلى صنم ويقول إني أعرف أنه صنم وأريد أن أسجد له؟ العلماء يقولون الإنسان يكفر بالعمل، والأعمال قسمان، عمل يناسب الإيمان من جميع الجهات كالسجود للصنم وكإلقاء المصحف في الزبالة أو القمامة والعياذ بالله، فهذه كلها أعمال مكفرة، ولا نبحث عن الاستقلال، ولا نبحث عن الاستحلال، وهذا عمل ينافي الإيمان من جميع الوجوه. وقرر هذا بتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، وأيضا في كتابه مدارج السالكين. حكم صلاة الوتر أو الوتر، والوتر لغة القرآن، ويجوز الوتر والوتر. القنوت في الوتر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وواظب عليه أصحابه في النصف الثاني من رمضان، وكانوا يزيدون على الدعاء المأثور، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت إلى آخره. وعند ابن خزيمة كانوا يلعنون الكثرة في رمضان، فالزيادة على الألفاظ المأثورة في النصف الثاني من رمضان مشروع. وكذا في النصف الثاني من رمضان يفعل القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده، أما ما عدا في سائر أيام السنة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويترك ويفعل قبل الركوع لا بعده، ويفعل قبل الركوع لا بعده، ويقتصر فيه على الألفاظ المأثورة ولا يزاد عليها. أخ لي يعمل في بنك ربوي، هل يجوز أن آكل ونشرب من طعامه؟ لك ذلك، والورع أن تترك، والورع أن تترك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأن الذي يطعمه سيطعمك، فإن لم يأكل طعامك إلا تقي فأنت لم تأكل إلا طعام التقي، فلا يدخل جوفك في طعام في جبهة. وإن توسعت معه في المطعم والمشرب عظم حق الله عليك في النصيحة، عظم حق الله عليك في النصيحة. في حال وجود أحاديث صحيحة يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ لا، إذا جاء حديث صحيح فلا بد بحاجة الاستدلال. الحديث الضعيف ضعف يسير، وهو الحسن عند الأقدمين، بدو له شواهد تشهد له بعض الموثوقات، ورد في الباب أشياء، هذا يقدم عند أهل العلم على الرأي، وهذا من أصول منهج الإمام أحمد رحمه الله. حكم شراء الأراضي للقبور خاصة لعائلات معينة أو العشيرة، هذا العمل ليس بحسن وفيه محاذير. المحذور الأول، بعض الناس يعتقدون اعتقادات زائدة لا ترد في الكتاب ولا في السنة، ولا بد من الأقارب جنب بعضهم بعضا يفعلون ويانسون وما شابه. ثم هذه المقابر الخاصة أحيانا تبنى فوق الأرض، والله جعل الأرض كتابة ظهرها للأحياء وبطنها للأموات. فالأصل أن يوارد الإنسان وأن يعمق، أن يعمق القبر. أما أن يدفن يوضع الإنسان فوق القبور فيما يسمى اليوم في الفساد، في هذه هي مخالفات. ثم في الفساد في هذه يدفنون بعد إغلاقها أكثر من واحد في قبر واحد، إنها العائلة الكبيرة بكثرة أنفاس وأفراد أصحابها لهم مكان معين مخصوص. فسيأتي يوم من الأيام يجب أكثر من واحد، فالنبش على الميت لا يجوز للضرورة، والدفن أكثر من واحد في قبر لا يجوز للضرورة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند كثرة القتلى في الأسر. ولذا هذه الفساد هذه فيها مخالفات وليست بحسنة، والله أعلم. حكم استلام الموظف راتبه من البنوك الربوية، إذا استطعت أن تستلمه من غير البنك فكذلك، وهذا الأفضل، فقد يجب هذا، لكن كنت تستطيع إلا أن تستلمه من البنك لا تؤخره، واستلمه ولا حرج في ذلك. هنالك أوراق توزع، يا علي لا تنام إلا بعد أربعة أشياء، أن تقرأ القرآن، تصدق بأربعة آلاف درهم، هذه وصية مكذوبة على علي، ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الوصايا التي فيها ذكر يا علي كذب باستثناء اشياء يسيره ذكرها الامام الشوكاني في كتابه فوائد المجموعه. متى يجوز للرجل ان ياتي اهله بعد طهرها من الحيض؟ لا يجوز للرجل ان يجازع زوجته عند طهرها من الحيض الا بعد الاغتسال، بقول الله تعالى: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال الله تعالى: فإذا تطهرنا، ولم يقل فإذا طهرنا. لو الآية فإذا طهرنا بانقطاع الحيض يأتي الرجل زوجه، لكن ربنا قال: فإذا تطهرنا بانقطاع الحيض وإحداث الطهر وهو الغسل. فإذا المرأة طهرت من حيضها لا يجوز لبعضها أن يمسها إلا بعد أن تغتسل. صحة حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تولينا من الذين يستبدل الله بنا؟ فوضع النبي يده على كتف سلمان وقال: هذا وقومه من بعده. هذا حديث لم يثبت ولم يصح، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، وذكره الإمام ابن كثير في أواخر تفسير سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال ابن كثير: ومداره على مسلم بن خالد الجنجي وهو ضعيف، فهذا الحديث لم يثبت. أخيرا يقول بعضهم جد مسبوقا والإمام راكع، ولا أدري أدركت تسبيحة معه أم لا، أحسبها ركعة ولا ما أحسبها؟ أجيب والإمام راكع فركعت، متى يقصد أدركت ولا ما أدركت؟ ماذا أفعل؟ هذه مسألة أكتب بها جوابي وهي مهمة، ذكرها الإمام النووي في الفتاوى له وفصل في الجواب عليها، وقال بعد أن ذكر الجواب قال: وهذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال: هذا المأموم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدرك، أن يتيقن أنه لم يدرك تسبيحة، يعني هو راكع نظر إلى الإمام مثله يقوم، فوقع في قلبه يقين بأنه لم يدرك التسبيحة، ركع وقال سبحان ربي العظيم، لكن تيقن أنه لم يقل سبحان ربي العظيم مع الإمام. قال: هذا لا يحسبها ركعة باتفاق. سورة الثانية: ركع وتيقن أنه يسبح مرة مع الإمام، فهذا على أرجح أقوال العلماء يحسبها ركعة. قلت الله أكبر وركعت وأدركت سبحان ربي العظيم مرة، احسبها ركعة. والصورة الثالثة ولعلها المراد في سؤال الأخ: ركعت وقلت سبحان ربي العظيم ووقع شك في قلبي، هل هذه الكلمة سبحان ربي العظيم وقعت الإمام راكعا أم لا؟ قال الإمام النووي: فمن وقع فهذه الصورة الثالثة حكمها كحكم من شك، هل صلى ثلاثة أم أربعة، فإنه يبني على الأقل ويسجد السهو. فهذا الذي وقع في شك هل أدرك تسبيحة مع الإمام أم لا، حاله كحال من شك هل صلى ثلاثة أم أربعة، يبني على الأقل ويسجد بالسهو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.